بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ أبو ناصر من ليبيا، يقول: إذا صليت وأنا لابس بنطلون وكففته أثناء الصلاة فوق الكعبين، هل يصح ذلك أم يدخل في النهي ألا نكف ثوبا ولا شعرا؟ أبو ناصر بارك الله فيك، بالنسبة لكفت الثوب أو الشعر، نعم، ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكفت ثوبا ولا شعرا. وبالنسبة للبنطال هو يدخل من جملة الإسبال إذا كان أسفل من الكعبين، فهنا يتعارض عندنا أمران: مسألة الإسبال والراجح بأنه محرم، ومسألة الكفت وهو مكروه. ولذلك لو كفت البنطال في مثل هذه الحالة فيكون جائز، بل قد يتعين عليك ذلك بارك الله فيك وليس عليك شيء. محمد من الرياض يقول: نحن 6 إخوة، 4 ذكور وبنتين، يوجد أخو الأصغر من الأربعة تزوج بفلوسنا وسكن في بيتنا ويصرف من فلوسنا، والبيت يخص الوالد، والأخ الثاني هو من قام بجمع المال لشراء البيت، وهذا المدلل والدنا من يشجعه على الفساد والدلال، هل هذا عمله جائز، خصوصا أنه يلعن بالوالدة والوالد، وآخر مرة عام 1440 قال كلام يعني لعن وشتم وشيء من هذا القبيل. يقول: هل أستطيع إقامة عليه دعوة بالمحكمة دون البقية؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، لا بد على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم وأن يعدلوا ولا يجوروا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيعدلون بينهم في العطية والهدية والهبة، وكذلك في المشاعر يجب عليهم أن يعدلوا بينهم حتى في المشاعر. الأمر الثاني، الحمد لله اللي جعلكم بارين وصالحين، وخرج يعني ولد شذ عنكم وغرد خارج سرب هذه الأسرة الطيبة، فقل الحمد لله اللي جعل الكثرة هم أهل الصلاح وهذا شذ عنكم. مسألة أخرى، في خطوات قبل رفع دعوة على أخيك، يعني منها قضية نصحه وتذكيره، إدخال أطراف يصرحونه ويعظونه ويذكرونه، مثلا إخبار الوالدين بأنه يأثرون عليه، إخباره هو يقال له بأنك إذا استمريت بمثل هذا الأمر قد نأخذ يعني طريق آخر، خاصة تلعن الوالدين تسب الوالدين، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لعن المؤمن كقتله، كيف تلعن والديك؟ إذا كان لعن المؤمن مثل قتله كيف يلعن الإنسان والديه؟ وبعدين بارك الله فيك تحذرونه، تقولوا له: انتبه، نحن الآن سنصبر عليك، لكن ربما يأتي الوقت اللي نرفع فيك الأمر إلى المحكمة، ولكم الحق الكامل. إذا كان الولد عنده من يعني الأذية والضرر وأخذ أموالكم وكذا، والوالدين وقف موقف العاجز ما يستطيعان، نعم الدولة تحميكم ولله الحمد والشرع يحميكم، لكم الحق الكامل في هذا. أبو ذنون من اليمن يقول: عندما أكون مسافر وتفوتني صلاة المغرب مثلا، وأصل إلى مكان فيه مسجد وقت صلاة العشاء في أوله، هل أصلي معهم بنية المغرب وعند الركعة الثالثة أسلم لوحدي وخالف الإمام وألحق مع صلاة العشاء، أم أصلي منفردا لوحدي في المسجد؟ أبو ذنون بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا وأخر صلاة المغرب ثم أدرك جماعة في صلاة العشاء، فيعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه يدخل معهم العشاء بنية المغرب، ومثل ما ذكرت في الركعة الثالثة يجلس، وهو بالخيار إما أن ينتظر حتى يكمل الإمام الرابعة ثم يسلم معه، أو يسلم مباشرة بعد ما يأتي بالتحيات ثم يقوم ليدرك معه صلاة العشاء جماعة، وإن فعل هذا لا حرج، مع أن صلاة الجماعة غير واجبة على المسافر، لكن لو فعلت هذا لا حرج عليك. أم محمد من عمان تقول: يا شيخ، ينزل علي دم في غير وقت الدورة بعشرة أيام متقدم، هل يعتبر حيض أم استحاضة؟ أختي أم محمد من عمان، بالنسبة للدم الذي ينزل قبل الدورة بعشرة أيام تنظرين، فإذا كان الدم الصريح دم الدورة أسود ثخين له رائحة وينزل غير ينزل غير متجلط ولا متجمد، نعم هذا من الدورة بارك، هذا دورة حتى لو كان قبل الدورة بعشرة أيام. أما إذا كان كدرة أو صفرة أو خيوط أو دم مثل دم الرعاف، لا هذا ليس بدم الدورة بارك الله فيك. رنا من هولندا تقول: أنا أصلي العشاء ثم السنة البعدية، ومن ثم أصلي ركعتان قيام الليل وبعدها ركعة الوتر، هل هذا صحيح؟ لأني أخاف أؤجل قيام الليل والوتر ويتوفاني الله وأنا ما صليتها. رنا بارك الله فيك من هولندا، أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته، وتشكرين على هذا الحس الإيماني، تشكرين على هذه الرغبة في الخير. ما تفعلين الصحيح، صلين العشاء ثم السنة الراتبة ثم تصلين مثلا ركعتين ثم تصلين الوتر، هذه نعمة من نعم الله، واظبي على هذا بارك الله فيك. وإذا قدر الله لك قيام في آخر الليل صلي ما شئت من دون وتر، يكفيك الوتر الأول. زاهر محمد من إيطاليا يقول: من المنزل إلى العمل أقطع 50 كيلومتر تقريبا، هل يصح أن أقصر الصلاة؟ أخوي زاهر محمد من إيطاليا، إذا كان ذهابك للعمل يوميا بمثل هذه الطريقة فهذا ليس بسفر تترخص به، هذا مجرد ذهاب. الآن يا أخوي زاهر في بعض العواصم ينتقل الإنسان من بيته إلى العمل 80 كيلو داخل العاصمة داخل المدينة، فهذا لا يسمى سفر بارك الله فيك. فأنت تذهب إلى العمل يوميا لا تترخص برخص السفر. يوسف جبر من مصر يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المطلقة المقيمة في بيت العائلة علما بأن الوالد على قيد الحياة لكنه يعيش منفصل في المعيشة؟ أخو يوسف جبر بارك الله فيك، نعم يجوز للأخ أن يعطي أخته المطلقة من زكاة ماله إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة، حتى لو كانت تعيش مع والدها وكان الوالد يعني وضعه الاقتصادي ضعيف مثلا له ذلك. أنت ذكرت بأن الوالد مستقل، هي تسكن في بيت الوالد لكن معيشة الوالد مستقلة، إذن هي تحتاج إلى نفقة، فلا بأس أن تعطيها من زكاة مالك. عبد الله من سوريا يقول: والدتي يا شيخ كانت ظالمة جدا وعاقة لوالدتها طول عمرها، ونحن نشهد ظلمها الشديد لوالدة أبي ولا أحد يمنعها، وجعلت من أبي إنسان عاق وظالم لوالدته. الآن أنا وإخوتي كبرنا ولا نجد أي طريقة أو وسيلة لإرضاء أمي وأبي، دائما غاضبين علينا وغير راضيين مهما فعلنا، وعجزنا أن نكون بارين دون جدوى. قالوا لنا الأقارب أنه لا ذنب علي لأن أبي وأمي سيعاقبهم الله من جنس أعمالهم، ما توجيهكم؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والديك. لا يجوز لكم أيها الأولاد ويحرم عليكم أن تعاملوا والديكم بمثل ما كانوا يعاملون به آباءهم أو أمهاتهم، لا يجوز لكم، لأن المسألة لو استمرت بمثل هذه النظرة اللي تذكرون سيكون هناك تسلسل. هل ترضى يا عبد الله أولادك يعاملونك بنفس المعاملة؟ ولذلك لما يقول بعض العلماء مثلا عند حديث 3 عقوبات معجلات ويذكرون منها العقوق والبغي، هذا من القدر المخبر عنه وسيقع شرعا، لكن ما يجوز للإنسان أن يقول والله ما دام أن الله سيعاقب الأبناء أو الأولاد بمثل عقوقهم نحن نفعل هذا، لا هذا من القدر المخبر عنه. الجانب الشرعي أننا بر والدين حتى لو كان مشركين، حتى لو كان كافرين، حتى لو كان عاقين لآبائهم وأمهاتهم، لا يجوز لكم أن تعقوا والديكم، لأن هذا ستكون عملية تسلسل لا تنتهي. أنتم نفس الشيء، أولادكم سيعاملونكم، أولاد أولادكم سيعاملون آباءهم هكذا، فاتقوا الله. هؤلاء الأقارب اللي قالوا لكم مثل هذا الكلام ما فهموا القضية فهم شرعي، هم يقولون هكذا، لكن هل يجوز لكم فعل هذا؟ كما أنهم عصوا الله في آبائهم، أنتم أطيعوا الله في آبائكم، أطيعوا الله فيهم كما هم عصوا الله في آبائهم بارك الله فيك. نور من السعودية تقول: دائما أخاف من الموت وأفكر كثيرا، وأي شخص يموت لي قريب أو بعيد أسمع عنه تصيبني حالة من التفكير المستمر، تريد التوجيه. نور بارك الله فيك ورضي الله عنك، تذكر الموت نعمة من نعم الله، لأن من الناس من قست قلوبهم حتى إن الإنسان ليخيل إليه أن هذا يعتقد بأنه سيكون من المخلدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، تذكرنا نحن الأحياء. فالإنسان لما يتذكر الموت لا شك بأنه سيكون هناك سيعتني بنفسه وسيطيع ربه وسيبتعد عن شهواته وسيكبح جماح نفسه الملتهبة المندفعة نحو المعاصي والذنوب والآثام، وسيكون على أحسن حال. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه سيموت. لكن أن يزيد الإنسان من جرعة الخوف أو تزداد عنده حتى تصبح حالة وعقدة، لا، هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن هذا يعطل الإنسان، يعطل حياة الإنسان، وربما يصاب الإنسان بالأمراض. الموت حق، الموت حق. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت حق يا أختي الفاضلة، لكن بقدر. الإنسان يتذكر الموت لينفع نفسه، لأن لما يتذكر الموت يترك الغيبة، يترك النميمة، يترك الكذب، يترك المعاصي والذنوب والآثام، يترك الحقد، يترك الكراهية، يخفف من الاندفاع وراء هذه الدنيا وجمعها بالحلال والحرام، وإنما يحرص على الحلال، يعرف بأنه سيلقى الله قريبا، هذا ينفعه. بالعكس، يصبح الإنسان يعيش سعيد في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللي يتذكر الموت دائما هذا من أسعد الناس. لماذا؟ لأنه يبتعد عن المحرمات ويأتي الطاعات والعبادات، ولذلك يشعر كأنه في جنة، جنة، يدخل الجنة وهو في الدنيا. أما قضية والله دائما أتذكر الموت وجاني الموت ويمكن يأتيني وكذا حتى يصبح عقدة، لا، هذا ما يجوز يا أختي الفاضلة. تذكر الموت بقدر وباعتدال. فأنت بارك الله فيك، يعني إذا جاك خبر عن قريب توفيق الله يرحمه ويغفر له، وتصلحين من نفسك، تشوفين أخطائك، تشوفين تقصيرك، هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أبو هبة من كندا يقول: هل يجوز تأخير الورثة، يعني تقسيم التركة برضا الوارثين، إذا كان التأخير في مصلحة الوارثين كانتظار ارتفاع أسعار العقار مثلا، مع العلم أن بعض الوارثين قصر؟ أخوي أبو هبة من كندا، الجواب نعم، يجوز تأخير تقسيم التركة برضا الورثة، برضا الورثة. وكون أحد الوارثين قاصر، يعني ما بلغ ولا رشد، هذا أولى أن يحافظ، لأن المال سيبقى، فالمحافظة عليه بتأخير تقسيم التركة أولى. أهم شيء يا أخي الفاضل رضا جميع الورثة، وتقنعونهم، بمعنى أنكم لا تستلبون حقا في التعبير، أو يعني تفعلون هذا بسيف الحياء منهم، يخجلون منكم. قولوا لهم: الآن سعر العقار كذا، لو صبرنا عليه سيرتفع أضعاف، ما رأيكم؟ فيجوز في هذه الحالة ما دام برضا جميع الورثة. أم محمد من الشارقة تقول: هل إذا أعطيت بعض الأولاد الأبناء من المال لأصلح علاقة بإخوانه، هل يعتبر بأنني لم أعدل بين أولادي؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، بالعكس، هذا من العدل، هذا من العدل، لأن الإصلاح بين الناس ها، هذه قيمة عظيمة. الله عز وجل قال: والصلح خير. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك الأشقة إذا سعيت بإصلاحهم ببذل بعض المال، يعني ولد عنده مشكلة فإذا أعطيته مال خلاص بيترك هذا الأمر ويصطلح مع أخوان، هذا قمة العدل. فليس بالضرورة أن تعطي الجميع، لا، أنت الآن في حالة خاصة، هذه مشكلة خاصة، حالة خاصة أعطيته ما في بأس. وإذا حبيت تقول والله أعطي إخوانه من حيث ما يعني ما يدري هو من باب أني كذا، طيب. لكن لو ما أعطيتيهم وإنما عالجت مشكلة بين الأشقاء بإعطاء واحد هو سبب المشكلة علشان جانب مادي، لا هذا من العدل ومن الحكمة منك، بارك الله فيك. أمة الله من عمان تقول: يا شيخ، بغيت أعرف هل يجوز الشخص بعد الوضوء يجلس مثلا على التلفون ويقضي كم حاجة قبل الصلاة، ولا يجب عليه بمجرد أن يتوضأ أن يصلي؟ أختي أمة الله من عمان، لا يشترط للإنسان الذي يتوضأ أن يصلي مباشرة. فلو أن شخصا مثلا توضأ الساعة 9 الصباح زين، ودخل وقت صلاة الظهر وهو على وضوءه، ما في حاجة أن يجدد الوضوء، فيصلي الحمد لله بهذا الوضوء. فأنت تقولين والله توضأ إنسان ثم كلم في الهاتف، ولا راح يقضي حاجة في المطبخ ولا في الغرفة وبعدين جاء يصلي، هل لازم يعيد؟ لا يلزم أن يعيد، لأنه ليس من شروط صحة الصلاة أن تكون موالية للوضوء، مثل ما ذكرت لك أنه لو كان بينهم ساعات. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: يا شيخ إذا قال لي شخص أسألك بالله الكلام هذا صحيح؟ قلت صحيح وأنا كذبت بس عشان يبتعد عن المعاصي والذنوب، هل هذا الفعل حرام وهل علي كفارة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني إذا كان يعني فهمت أنا من سؤالك شخص سألك بالله أن هذا الكلام هل هذا صحيح وقلتي له نعم صحيح علشان يترك ذنب أو معصية وهو غير صحيح، طبعا أنت تستغفرين الله وتتوبين إليه لأنك كذبتي، ما يجوز لك إلا أن تكوني عرضتي بالكلام، عرضتي بالحلف، يعني مثلا قالك أسألك بالله هل هذا الكلام صحيح، أنت قلتي نعم صحيح وتقصدين شيء آخر، هذه تورية يسمونها تورية، أو تعرضين بالكلام مثلا، هذا ما عليك شيء. أما تقولي لا نعم صحيح هو كذب، تستغفرين الله وتتوبين إلى الله عز وجل، وطبعا ما عليك كفارة إلا التوبة والاستغفار. أم محمد من اليمن تقول رجل حابس نفسه بالغرفة من 20 سنة ما يطلع أبدا بسبب مرض نفسي ثم قتل نفسه، فهل يجوز الصلاة عليه؟ أختي أم محمد من اليمن، الجواب نعم، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجوز الصلاة عليه، فالقاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة جواز الصلاة على الميت الذي كان يقترف الذنوب والآثام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واللي ينتحر يبقى مسلم ولله الحمد ما يخرج عن الإسلام، لكنه ارتكب كبيرة يستحق بها العذاب في النار إلى أمد وليس إلى أبد، يعني إلى وقت وليس إلى وليس إلى الأبد، فيصلى على المنتحر. طبعا هو مريض نفسي، العلماء يقولون إذا انتحر الإنسان ما يصلي عليه وجهاء القوم، يصلي عليه عدد قليل تأديبا لغيره، تأديبا لغيره، هذا رجل مريض نفسي يعني لو صلى عليه أهله وأقاربه لا حرج في ذلك. أم محمد من الكويت تقول أنا خاطري أسمي بنتي ليلى على رفيجتي بس بحثت معنى الاسم طلع معناه كذا، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، سمي ليلى سمي، ما فيها شيء ولله الحمد، وأنا ما أعرف أحد من أهل العلم أنكر اسم ليلى، ما أحد من أهل العلم أنكر اسم ليلى، سمي ليلى بارك الله فيك، واللي ذكرتيه تقول بحثت هذا كلام ما أعتقد له يعني يقولونه، لكن يعني ليس هو المعنى اللي وقفت عليه، لا معناه معنى ليلى اسم جميل وسمي بارك الله فيك. موسى من ألمانيا يقول عملت ساعات إضافية في الشركة التي أعمل فيها، أنا لا أريد أن أخذ أجرة عليها حاليا حتى تدفع الشركة مبلغا إضافيا من تلقاء نفسها، فهل يجوز ذلك أم يعتبر هذا ربا؟ موسى طبعا والله سؤالك غير واضح، أنت الآن عندك، أنا في تقديري سأفترض حالتين، الحالة الأولى أنت عملت عمل إضافي من دون إذن الشركة وتريد أن تلزم الشركة بعد ذلك بأن تدفع لك مبلغ على هذا العمل اللي أصلا الشركة ما أذنت لك، هذا ما تستحقه، هذا لا تستحقه. الحالة الثانية أنت عملت عمل إضافي من دون إذن الشركة ثم بعد ذلك الشركة نظرت فإذا من خلال الحضور وجدت بأنك عملت وقدمت ملفك جيد وقالت سنعطيك في مقابل هذا، ما في بأس في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أبو الحسن من الشارقة يقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود؟ يا أبو الحسن من الشارقة الجواب نعم، يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، فلو أنك طبعا تقدم تمجيد الله وتقديس الله وتعظيم الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تدعو، طيب ما في بأس بارك الله فيك. أبو سعيد من السعودية يقول هناك أشخاص صلوا العشاء خلف إمام يصلي المغرب، وعندما جلس في الركعة الثالثة لم يجلسوا معه بل قاموا للرابعة، ما حكم صلاتهم؟ ما حكم صلاتهم؟ أبو سعيد بارك الله فيك من السعودية، أولا مسألة هل للمسافر أو الشخص الذي فاتته الصلاة أن يصلي خلف شخص تختلف صلاته عن صلاتهم، قولا لأهل العلم، منهم من يمنع قال لاختلاف الصلاتين، ومنهم من يجيز، وأنا أفتي في هذا البرنامج بالجواز، مثل حالة رجل ما صلى المغرب وأدرك الإمام يصلي العشاء يصلي معه العشاء بنية المغرب، شخص ما صلى العشاء وأدرك إمام يصلي المغرب يصلي معه المغرب بنية العشاء وذاك بنية المغرب بارك الله فيك، إذن يجوز في مثل هذه الحالة. الأمر الثاني، الجماعة اللي ذكرتهم أخطأوا خطأ كبير لما فارقوا الإمام لغير سبب، كان الواجب عليهم أن ينتظروا الإمام حتى يسلم من صلاته المغرب ثم يقومون فيأتون بالركعة الرابعة. الآن هم فارقوا الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومفارقتهم للإمام لغير سبب مقنع، يجوز للمأموم أن يفارق الإمام لكن بسبب شرعي، هذا سبب غير شرعي، فهم اجتهدوا. عموما بعض العلماء يرى بأن مثل هذه الحالات يجهلها أغلب الناس، بل قد يجهلها بعض طلبة العلم، فيقولون بأن مثل هذه الحالة صلاتهم صحيحة. لكن أنا أشوف ما دام صلاة وحدة قل لهم يعيدون هذه الصلاة، يعيدون صلاة العشاء بارك الله فيك. أم عبد الله من تركيا تقول أنا أقوم أصلي قيام الليل وأقرأ القرآن ويبقى عندي وقت إلى الأذان، أيهما أفضل، أقرأ القرآن أو التسبيح؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الأفضل الاستغفار. الآن صليتي وباقي نصف ساعة عن الأذان، هذا الوقت أفضل شيء تستغفرين الله عز وجل فيه. الدليل وين؟ في القرآن، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، لاحظ هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك اشتغلي بالاستغفار، وطيب أيضا أنك تدعين الله سبحانه وتعالى. أم طلال من السعودية تقول والدي توفي في رمضان العام الماضي وراتب التقاعد يصرف لنا 3 شهور من رمضان وشوال وذي القعدة، وتم وقف راتبه عند إصدار شهادة الوفاة في شوال بسبب ظروف كورونا والتعقيدات المحيطة بها، هل راتبه 3 شهور اللي أخذناه يكون من نصيب ابنته وزوجته أم يكون من تركة من التركة والإرث يوزع؟ أختي أم طلال بارك الله فيك، هذا المرجع فيه إلى هيئة المعاشات والتقاعد، ترجعون لهم تقولون الوالد توفي في رمضان وأنتم عطيتونا الآن 3 أشهر، عطيتونا رمضان وشوال وذي القعدة، الآن إحنا ما نستحق هذا، لأن ما دام أن النظام يمنع الراتب التقاعد يمشي إذا كان هناك ما يمنع فاستلموا هذا الراتب، قالوا لكم لا إحنا ندري وبسبب كورونا إحنا أخرنا وهذا لكم، يوزع على حسب قانون على حسب النظام الموجود في هيئة المعاشات والتقاعد، تعطى الزوجة طبعا، تعطى الوالدين، يعطى البنت غير المتزوجة، يعطى الولد غير البالغ، تراجعون هذا بارك الله فيكم. أم حمزة من الشارقة تقول هل يجوز أن أدفع ثمن العقيقة عن ابنة أخي من زكاة مالي علما بأن أخي راتبه لا يكفي؟ أم حمزة بارك الله فيك، لا ما يجوز تعطين تشترين العقيقة من زكاة المال، ما يجوز بارك الله فيك، وإنما إذا كان أخوك فقير تعطينا من الزكاة، يبغى يشتري عقيقة، يشتري ضروريات حاجيات، لا تشترطين عليه، ما دام أخوك فقير تقولي له هذه زكاة، يشتري عقيقة ما يشتري هذا راجع له هو، لأن العقيقة سنة مؤكدة، لكن تقولي له خذ هذا أو تشترين أنت بزكاة المال عقيقة هذا ما يجوز. اليازية عيد من دبي تقول لو أطعت والدي يعني هل يكفي أنا علاقاتي مع خواتي هالفترة ومشاكل كثيرة جدا وأنا مبتعد عنهم وما أكلمهم، إذا هالشيء خير لنا خصوصا أنا أرتاح نفسيا من النقاش وسوء الفهم، هل هذا الشيء يؤثر في علاقتي مع ربي؟ أهم شيء رضا الوالدين. اليازية أو اليازية بارك الله فيك، أهم شيء رضا الوالدين، أهم شيء ترضين والديك، لأن بر الوالدين فريضة، فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات. إذا كان عندك مشاكل مع أخوانك وخواتك ويأثر على علاقتك مع والديك، احرصي على والديك، احرصي على والديك، هم جنتك ونارك. قضية المعاملة مع الأخوات ما دام ابتعادك عنهم يعني يبعدك عن المشاكل، ابتعدي، مو بلازم يعني خلاص ما دام في مشكلة بينك وبين، ابتعدي وأدي الحق العام. كيف الحق العام؟ يعني كل جمعة تسلمين عليهم مثلا، ارسلي لهم رسالة، في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، مناسبة زواج لحد عيالهم ولا بناتهم مثلا، اجتماع وليمة، ما دام إن, إن, إن اقترابك منهم يسبب مشاكل بهذه الطريقة، وأهم شيء ترضين والديك بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول أنا لما كنت صغيرة يمكن عمري 10 سنوات كنت أصلي بس أحيانا من دون وضوء، كنت أصوم بس ما أكمل الشهر، ما كنت أعرف حق الصيام ولا أعرف ما يجوز وما لا يجوز من الصلاة والصيام إلى غير ذلك. تقول ما العمل؟ أختي أمة الله، إذا كان هذا قبل البلوغ، قبل ما تبلغين، الأمر واسع، لأن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ على الإنسان، يعني الملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبان بعدما يبلغ الإنسان، وأنت تعرفين البلوغ وعلامات البلوغ. أما إذا كان بعد البلوغ، بعد ما بلغتي، يجب عليك أن تقضي الصلاة والصيام، الصيام تقضينه، أما الصلاة فإذا كانت الفترة طويلة جدا ها ما تقضينه، تواظبين وتكثرين من النوافل. إذا كانت لا أيام معدودة تعرفينها أنت، أسبوع أسبوعين 10 أيام تقضينها، بارك الله فيك. تكبر من موريتانيا، هكذا الاسم تكبر. تقول هل يمكن للمرأة أن تزكي على زوجها؟ أختي تكبر بارك الله فيك، نعم، الجواب نعم، إذا كان زوجها فقير، إذا كان زوجها فقيرا ما عنده فقير أو مسكين أو غارم ولا عنده دخل أو عنده لكن ما يكفيه، يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة بشرط أن لا يصرف الزكاة عليها، أن لا يجعل من النفقة عليها هي، لكن يشتري شراء عام، لكن ما يخصها هي، ما يخصها هي. العكس لا، ما يجوز، ما يجوز للزوج أن يعطي زكاة لزوجها. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، أما الزوجة فنفقتها ليست، أما نعم، فالزوجة تعطي الزوج من الزكاة والزوج لا يعطي زوجته من الزكاة. أم شذا من ليبيا تقول متزوجة منذ 2 سنين عندي بنت. قصتي تقول منذ 2 سنين زوجي أخفى عني الكثير من الأمور، قلة الصلاة، التهريب، تدخين الحشيش. اكتشفت كل هذه الأمور مع العلم أني صبرت وتحملت، كل مرة مشكلة معه ومع أهله بحجة أني لم آتي على مزاج أمه وبأمر منها عادي يأخذني على بيت أهلي، تقول لا تجيبها هو ينفذ. وآخر مشكلة صارت بيننا، زوجي قال لأبي أن أهله ما يبوني ومرأة أهلي ما يبوها ما تلزمني، وأنا في بيت أهلي الآن وزوجي يقول أنه بيتزوج وطلب مني أنه نتطلق بالتراضي، وأنا رفضت، ما صبرت هالصبر عشان ما يضيع حقي بالسهولة. الشيخ ما تقول ما أنا ما أدري، ما أقدر أسامحه ولا أسامح أهله، مع العلم في المقابلة الشرعية شرط رزق الحلال، وسألت على أمور كذب علي فيها، محتاجة نصيحة. أم شذا بارك الله فيك، هذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء، هذا الإنسان يبتلى في هذه الدنيا، ناس يبتلون بالأمراض، ناس يبتلون بالأموال، ناس يبتلون بالزوجات، وأنت مبتلى بزوجك وأهل زوجك. اصبري واحتسبي أخت الفاضلة، ولا تلجئين إلى طلب الطلاق وقولي له اتق الله فيا، أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك، أنت خدعتني وغشيتني وما صدقت معي في أول الأمر، وبنيت الأسرة على خديعة وغش وخيانة، ما يجوز هذا، تهرب وتحشش وتترك الصلاة وشيء من هذا القبيل. ذكري بالله، خوفي، قولي له سيأتي اليوم اللي تقف بين يدي الله عز وجل، ستقف بين يدي الله وأنا مظلومة، واحذر من دعاء المظلوم، احذر من دعاء المظلوم. قولي له أنا ما زلت أدعو لك بالخير، إن الله يهديك ويهدي والدتك، لكن لا تلجئني أنني أدعو الله عليك وأدعو الله على والدتك، أني فرق الله بينها وبين أحبابها، وأن الله عز وجل يبتليها كما أنها اعتدت علي، وأيضا يبتليك أنت ولا يوفق في حياتك لأنك مظلومة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قولي له هذا الكلام، إن كان عنده ذرة إيمان ومخافة من الله سيتعظ، وقولي له أسكني في بيت مستقل، أعيش أنا وبنتي ونعيش أنا وأنت وما فيها شيء، هذا حق شرعي ولله الحمد والمنة. جاندة من ألمانيا، جاندة هكذا الاسم من ألمانيا، تقول هل يجوز على إنسان أن يعمل عملية من أجل أن يطول جسمه إن كان قصير؟ يا جاندة بارك الله فيك، سؤال غريب هذا. طبعا إذا كان الإنسان يريد أن يطول جسمه من خلال تناول أدوية أو مثلا عقاقير أو مثلا فيتامينات، ما في شيء، هذا يعني من جملة التداوي. أما إذا كان لا، تطويل الجسم يكون عبر عملية كسر العظم ثم وصله بعظم آخر، هذا لا يجوز وحرام، وبعدين من قال لك بأن القصر دائما قبيح؟ مو بصحيح الكلام هذا. يعني صفية أم المؤمنين كانت قصيرة، علي بن أبي طالب هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان كان قصيرا رضي الله عنه وأرضاه ومن أهل الجنة. فقضية والله هذا خلق الله عز وجل، الإنسان يرضى بخلق الله، فكون أنت تأتين تجري عملية كسر العظم وما يتعرض له البدن هذا حقيقة فيها إضرار. الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فرضي بخلق الله وبقسمة الله، بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تقول هل الدعاء بالقلب والذكر بالقلب عادي؟ أخت الفاضلة سعاد بارك الله فيك، الذكر نعم يكون بالقلب لكن الدعاء ما يكون بالقلب، الدعاء يكون باللسان. إذ نادى ربه نداء خفية، يعني قال يا رب، هذا النداء. يقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي، آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيجهر بلسانه. أما الذكر فعلى ثلاث مراتب، ذكر القلب واللسان، وهذا أعظم الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان، وذكر القلب وذكر اللسان أفضلها أن يتواطأ القلب مع اللسان، وثانيها ذكر القلب فقط، وثالثها ذكر اللسان. الأخت أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها تقول أنا عندي مشكلة مع زوجي ويصدني بتصرفاته وشيء من هذا القبيل، تقول ذهبت إلى راقي وقال لي أنت معك السحر تفرقة، وقال لي اقرأ سورة البقرة وسورة ياسين يوميا، هل هذا صحيح؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، لو أن كل مشكلة بين زوجين قلنا بأنها سحر الناس كلها مسحورة، أصبح الناس كلها مسحورة، وهذا ما يجوز. ما في بيت يخلو من مشاكل، بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم صار في مشكلة بينه وبين زوجاته، معروفة القصة. فقضية دائما بعض النساء وللأسف تصير ضحية لبعض السحرة وبعض الدجالين، يقول له والله أنت مسحورة وأنت كذا وأنت كذا، وحتى ترتبط به ويعني يبدأ يبتزها بالأموال. أخت الفاضل هذا غير صحيح، بينك وبين زوجك مشكلة تعالجينها أولا. إذا ظهر نفور كان بينكم محبة ثم نفر الزوج منك إذا رآك يقول ما أطيقك أو أنت تقول ما أطيق، نعم ممكن يكون في سحر تفرق. وبعدين السحر ما يعالج بقراءة سورة البقرة وياسين، لا يعالج بالرقية. سورة البقرة ليست رقية، سورة البقرة تحصيل للبيت، الرقية أن تقرأ الفاتحة، الرقية أن تقرأ القواقل الثلاث، الرقية أن تجدي السحر مثلا وتفككينه وتقرأين عليه بالمعوذتين وتقطعينه بعد ذلك. فأخت الفاضلة لا تلجئين إلى هذا الرجل، عالجي مشاكلك مع زوجك إذا والله تبين أن هناك شيء غير طبيعي. ممكن في هذه الحالة يعني تستعملين الرقية الشرعية في فك السحر. أمة الله من ليبيا تقول يا شيخ هل الأموات تتلاقى في حياة البرزخ؟ أختي أمة الله بالنسبة للأموات طبعا في الحياة البرزخية على نوعين، منعمين ومعذبين. أما الذين هم في عذاب فهؤلاء في شغل والعياذ بالله، هؤلاء في شغل، هؤلاء في عذاب، هؤلاء في جحيم، نسأل الله العافية والسلام. أما المنعمين فالذي يظهر من مجموعة الآثار وأيضا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أنهم يلتقون، حتى إن الأرواح تتلقى الشخص الذي مات حديثا فيسألونه وهو يسألهم، ثم يسألون أين فلان، هو يسألهم يقول أين فلان، قالوا ما أتانا، قال أخذ إلى أمه الهاوي، يعني إلى النار. فيظهر والله أعلم من مجموع النصوص والآثار أن أرواح الأموات تلتقي في البرزخ أرواح المنعمين، أما من يعذبهم الله فهم في جحيم، نسأل الله العافية والسلامة. حسنية أو نعم حسنية من ليبيا تقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، ماذا يعني ذلك؟ أختي حسنية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومعنى ظلمات يوم القيامة لأن الله تعالى يعطي أهل الإيمان نور يمشون بهذا النور بين أيديهم، نور يقودهم إلى الجنة، وأما أهل النفاق والكفر ففي ظلمة والعياذ بالله، في ظلمة. ولذلك من أهل المعاصي والذنوب والآثام والكبائر الظلمة. الظلمة يوم القيامة يمشون في عماء وفي ظلمة وفي تخبط، نسأل الله العافية والسلام. هذا أحد الأقوال. القول الثاني الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني عذاب، لأن الظالم سيعيش يوم القيامة كأنه في ظلمة بسبب تراكم الذنوب والآثام والخطايا، خاصة مسألة الظلم عليه. هذا أحد المعنيين، بارك الله فيك. قاسم غالب من العراق يقول: ما الحكم الشرعي في تربية الحيوانات الأليفة في المنازل عدا التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا قاسم غالب من العراق، الجواب: يجوز للإنسان أن يربي الحيوانات الأليفة في البيت، يجوز تربية الدجاج، الأرانب، الطيور مثلا، الحمير، الخيل، الغنم، الماعز، الظباء مثلا، الغزلان، يعني كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم رتاج من عمان تقول: أمي ربي خليها وايد عصبية وترفع صوتها كثيرا، وما أريد أن أغضب عليها أبدا، أحيانا أحس بقلبي أني ما أحبها كثير، وأحيانا أقول هاي أمي وأحبها كثير، أفكر أقول يا رب تبعد عني الغضب، أخاف من ربي جازيني بشيء كذا إلى آخر. تقول أم رتاج: ما الحل؟ يا أم رتاج بارك الله فيك، أولا احمد الله عز وجل اللي أخرجك من هذه الأم الغضوب، وأنت حليمة صابرة طيبة، يخرج الحي من الميت. وسامحيني، أحيانا الميت موت عقيدة، وأحيانا الميت موت سلوك. في بعض الناس مسلم لكن عنده موت في بعض السلوكيات، فأنت اللهم بارك، احمد الله ما خلاك ولا جعلك مثل أمك، صح ولا لا يا مرتاج؟ أنت الآن تنتقدين الوالدة، تقول إيش؟ تقولين سريعة الغضب وسريع، وأنت اللهم لك الحمد، الله عز وجل من عليك ووهبك وأعطاك الأخلاق الطيبة، شكر الله عز وجل، لأنك لو صرت مثلها بيتعاملون معك مثل الآن ما تشعرين فيه في قلبك تجاه والدتك. الأمر الثاني، هذه أمك، هذه ما هي بجارتك ولا هي بصديقتك، هذه الوالدة، هي الشجرة اللي أنت غصن منها، غصن من هذه الشجرة. وبعدين بر الوالدين ما يكون في حالة الرخاء وفي حالة هذا وقت بر الوالدين، هذا بر وقت الوالد، هذا هو الاختبار الحقيقي لك، أنك تصبرين عليها وتدعين لها وتنصحينها بلطف ورفق ولين. هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أبو همام من عجمان يقول: سمعت أحدهم يقول: من الأخطاء الشائعة في الأذان نطق حرف النون مشددا في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، والصحيح لفظها أشهد أن لا إله، هل هذا صحيح؟ أخوي أبو همام بارك الله فيك، طبعا للأسف من أخطاء المؤذنين ما ذكرت بارك الله فيك، يعني لما يأتي عند لفظ عند الشهادة لله بالوحدان يقول أشهد أن لا إله، هذا خطأ، هي أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، هذا هو النطق الصحيح. ولما يأتي عند شهادة أن محمد رسول الله بعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله، يسكن النون، هي أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو النطق الصحيح بارك الله فيك. عندي أم فتحي من اليمن، طبعا أم فتحي المقترح اللي ذكرتيه ويوجه للمخرج إن شاء الله سنوجهه للمخرج وتشكرين على هذا. طبعا أم فتحي تريد زيادة الأيام بالنسبة لموضوع أيام الإجابة على أسئلة الواتساب، أشكرك على هذا، لكن هذا يعني يرجع إلى المسؤولين في البرنامج. أم فتحي تقول: يا شيخ، زوجي مرة من المرات سافر، لما كان مسافر تعرف على امرأة وكان يخرج معها ويجلس معها في أماكن عامة وغير عامة، ولما نوى أن يرجع إلى عندي وعند أولاده عند أولاده لاحظ في شنطة السفر أن المرأة وضعت له فيها بلوزة، وقال لي أنها سحرت له عن طريق هذه البلوزة، ماذا أفعل؟ هل أحرق البلوزة أم لا؟ أختي أم فتحي بارك الله فيك، هذه دعوة من زوجك، قد تصدق وقد تكذب، الدعوة قصدي، قد يعني زوجك صدق فيها وقد يكون قد كذب فيها، لأن اللي عنده استعداد يذهب مع النساء بهالطريقة بالحرام ممكن يكذب، ما عنده مشكلة، فاحتمال يكون غير صادق واحتمال يكون صادق. وكيف طيب سحرته في هذه البلوزة؟ وكيف عرف هو؟ كيف عرف أن هذه المرأة سحرته؟ هل قالت له مثلا؟ عموما هذه البلوزة ممكن يا أخت الفاضلة تقرأين عليها المعوذتين وتقطعينها بالمقص وإن شاء الله يبعد الله عنكم الشر. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا أصلي قبل المغرب والعشاء ركعتين بنية سنة الوضوء، باقي الفروض أكتفي بالسنن القبلية. أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله وحرصة. طيب ليش المغرب والعشاء فقط؟ أنت ما تتوضين في النهار، احرصي على ركعتي الوضوء في النهار حتى لا تجعلينها توظفين على أن سنة ثابتة فقط في هذين الوقتين. الظهر يتوضيتي صلي أيضا سنة الوضوء القبلية، عفوا سنة الوضوء، وبعدين صلي السنة القبلية يعني مثلا، أو تكتفين بالسنن القبلية. عموما أنت على خير بارك الله فيك، لكن تجين توظفين سنة الوضوء في صلاتين فقط وتلتزمينها، نقول لك لا، احرصي على أنك تأتين بهذه السنة المستحبة في أغلب يعني الأوقات اللي تتوضين فيها. منال من السعودية تقول: عندي كثرة نسيان في الصلاة، هل هذا يبطل صلاتي؟ وهل يعني يجوز أعيد الصلاة؟ منال بارك الله فيك، اللي ينسى في الصلاة ما يعيد صلاته ولا تبطل صلاته، إنما يعالج صلاة، يعالج الخطأ. النسي مثلا ركعة، جاب الركعة وسجد للسهو، النسي التشهد الأول وقام، خلاص يمضي في صلاته وبعدين يسجد للسهو، ما يعيد صلاته ولا يقال بأن صلاته بطلت. أنت تحتاجين تتعلمين كيفية معالجة الخطأ في الصلاة، وعندي يا منال حلقة كاملة تلقينها في اليوتيوب في هذا البرنامج ولله الحمد، حلقة خاصة عن سجود السهو، وبينت فصلت تفصيل كامل مدة 45 دقيقة تقريبا كيف الإنسان يعالج الخطأ في الصلاة. حتى أحافظ على وقت البرنامج وأترك مجال لبقية الأسئلة، راجعي هذا بارك الله فيك. الطاهر من ليبيا يقول: تم بيع منزلي عن طريق مكتب خدمات سمسار وأخذ عمولته وبعدها لم يتم البيع، السؤال هل نرجع المبلغ من السمسار؟ أخوي الطاهر من ليبيا بارك الله فيك، هذا يرجع إلى عرف السوق، هذا يرجع إلى عرف السوق. طيب السمسار هل يستحق العمولة إذا بيع البيت أم يستحق العمولة إذا دل على من يبيع البيت؟ لاحظ، فإذا كان السوق عندكم تعارف الناس على أن هذا السمسار يقول أنا ما لي علاقة يبيع ولا ما يبيع، يحصل استمرارية البيع ولا ما يحصل، أنا جيت وجمعت بين الرأسين مثل ما يقولون المشتري والبائع، فجمعتهم حتى تم البيع، أخذ عمولته ومشى، بعدين اخترب البيع، ما اتفقتم، حصل خيار، السمسار أخذ حقه خلاص، لا يجوز لكم أن ترجعوا الحق. أما قضية والله إذا كان السوق لا يقول التجار بأن السمسار ما يستحق العمولة إلا بعد أن يكتمل البيع، بمعنى لو قدر والبيعة ما تمت رجع البائع المبلغ إلى المشتري والمشتري رجع البيت إلى البائع وهذا عرف عندكم، نعم ما يستحق. لكن أنا اللي يظهر لي واللي أعرفه أن السمسار ما له علاقة، ما دام اتفقتما على البيع واستلم عمولته ومشى وبعدين ما اتفقتم، هذا من حق السمسار بارك الله فيك. أم نديم من اليمن تقول: في وحدة قبل 30 سنة كانت تجي الدورة الشهرية في رمضان وما تقضي يعني الصيام، وما كانت أيضا يعني تقضي الصلاة، أو كانوا يصلون يعني ما فهمت عموما بقية رسالتها. يا أم نديم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض يجب عليها أن تقضي الصوم، لكن ما يجب عليها أن تقضي الصلاة، لأن الصلاة تسقط عن المرأة الحائض وما تقضيها، أما الصوم فيجب عليك أو يجب على هذه المرأة أن تقضي هذه الأيام وهي في ذمتها، ذمتها مشغولة حتى لو كان قبل 100 سنة، قبل 100 سنة مو بثلاثين سنة، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام بارك الله فيك وفيها. نادية المصراتي من ليبيا تقول: لو أني صمت الخميس فقط يعني هل هذا يجوز؟ لأني معلمة ويوم الخميس عندي إجازة. أختي نادية المصراتي الجواب نعم، يجوز لك ولله الحمد أن تصوم الخميس، لأنه يوم مشروع ولله الحمد، ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وما دام تقولين صعب علي الاثنين واظبي على الخميس بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول: أنا وزوجي حفرنا بئر بواسطة مدرسة تحفيظ القرآن، وابني كان الواسطة، وبعد الحفر أرسلوا لنا صور كيفية الحفر يعني، وفي ناس ملتمين وراء الحفر كلهم من القرى قريبة، وكان شخص قام بالدعاء وهم يرددون خلف آمين، وكان دعاء بالعربي: هل لي ولزوجي أجر إن كان صحيحا أو غير صحيح، وأنا لا أقول لأحد من أفراد بيتي خوفا من الرياء، ابن اللي يعلم المدرسة فقط، يقول قولوا للناس حتى يتشجعون في حفر الآبار. أختي فاطمة بارك الله فيك، لك الأجر والثواب، ولزوجك ولابنك أبشر بخير، أبشر بخير بارك الله فيك. أنت ما الرياء، الرياء أن يقصد الإنسان بعمله الدنيا، أن يقصد الإنسان، أن يقصد الإنسان بعمله هذا الشرعي الدنيا وليس الآخر. أنت ما قصدت هذا، أنت على خير. وبعدين إظهار مثل هذه الأمور، إذا كنت تعتقدين بنشجع الناس على حفر الآبار والصدقة، طيب يقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الدعاء هؤلاء الناس لكم هذه نعمة من نعم الله، هذا أمر طيب. قام شخص ورفع يديه ودعوه يؤمنون لكم، هذه نعمة، واسأل الله أن يقبل دعواتهم. أبو سليمان، عفوا أحمد السليمان، أبو سليمان من الرياض، أحمد السليمان من الرياض، يقول أحمد، يقول يا شيخ عندي أرض منحة لها عندي 16 سنة وأنا تاركها ما أدري وش أسوي فيها وليست معروضة للبيع، هل عليها زكاة؟ أخوي أحمد أبو سليمان من السعودية بارك الله فيك، ما عليك زكاة فيها، المنحة اللي أخذتها وأبقيتها وأنت ما تدري وش تسوي فيها، تبيعها، تعمرها، تبنيها، تسكنها، تستثمرها، ما عندك خبر، ما عليك زكاة فيها ولله الحمد حتى تتضح النية. فإذا بغيت تبيعها تبدأ من ساعة عرضها في المكاتب، لما تحط رقم تلفونك ولا تحطها في المكاتب تحسب من الساعة هذه مسألة الزكاة، إذا مضى عليها سنة وما حد اشتراها لازم تزكيها بارك الله فيك. أم نوفة من السعودية تقول أخذت من عند جارتي فلوس دين ورجعت لها دينها وفيه ريال زائد، مع العلم قلت لجارتي بأن ريال زائد، هل يدخل هذا في الربا؟ أم نوف بارك الله فيك، طبعا واضح من سؤالك أن جارتك هذه ما اشترطت عليك الزيادة، واضح، وإنما أنت رجعت المبلغ وفيه ريال زائد وقلتي لها وقبلت، ما في شيء لأن غير مشترط، لو كان مشترط صار ربا، حتى لو نصف ريال، حتى لو ربع ريال، لكن ما دام أنك هذا من عندك هذا يعتبر هدية ما عليك شيء. مرام من ليبيا تقول أمي مريضة عندها القولون وتتعب منه كثيرا، وبعدها عندها 4 أيام أفطرتهم في رمضان دين، يعني ما تقدر تردهم لأنها ما تستطيع الصوم وتتعب، ماذا عليها؟ يا مرام من ليبيا شفى الله الوالدة وعافاها. أختي الفاضلة تحاول الوالدة أن تقضي هذه الأيام في وقت الشتاء، وقت البراد، النهار قصير وممكن الإنسان يصوم يتحمل. إذا قلتي لي لا ما تستطيع خلاص تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. عبد العالم الليبي يقول أريد أن أسأل ما هو التعريف الصحيح لمصطلح العوام، لأن هناك بعض الملتزمين دينا لا يصافحون كبار السن ولا يجلسون معهم ويقولون هم عوام، نحن أعلى درجة منهم، ماذا يقول الشرع فيما ذكرت؟ أخوي عبد العالي بارك الله فيك، الشخص الملتزم حسب ما ذكرت الذي ما يصافح العوام ويقول بأنه متدين وهؤلاء عوام ونحن أعلى منهم، هذا تدينه كاذب، تدينه مغشوش غير صحيح، هذا التدين على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنا ما أتصور إنسان عنده دين هكذا يقول، إنسان عنده دين يقول لا احنا ما نسلم على العوام، نحن ملتزمين أعلى منهم، سبحان الله العظيم. ما يدري هذا المسكين، لعل هذا العام الذي لا يقرأ ولا يكتب خير عند الله منه بمثل ما بين السماء والأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن من أكرم الناس قال أتقاهم. أكرم الناس هو التقي لله عز وجل، يقرأ ويكتب ولا ما يقرأ ولا ما يكتب، الميزان الحقيقي عند الله التقوى. ولذلك هؤلاء الذي ذكرت، والعهد عليك يا عبد العالي، العهد عليك، أنت ذكرت هذا السؤال، هؤلاء أخبرهم بأن تدينهم كاذب ومغشوش، وهؤلاء على خطر لأن في قلوبهم وصدورهم كبر ما هم ببالغه، كبر، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما منعته أبهة النبوة وعظمة الرسالة وعلو المنزلة، خاتم المرسلين، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، أنه يجلس مع الفقراء والمساكين، يجلس مع أهل الصفة، والجارية البنت الصغيرة تأتي وهو بين أصحابه جالس، تخرجه من بينهم ويقول له انظري أي السكك تريدين، يشتري لها حاجة من المتجر ولا من المحل ولا من كذا وكذا، يذهب معها صلى الله عليه وسلم. كان يأكل أكلة على الأرض وينام على الأرض وعلى الحصير، وكان إذا أصبح وقال عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال إني صائم. هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عموما هؤلاء يراجعون دينهم لأنهم على خطر، هؤلاء العوام اللي يحتقرونهم ربما يكونون عند الله أولياء، وهؤلاء هم الأشقياء، نسأل الله العافية والسلامة. أبو الوليد من اليمن يقول: امرأة في بداية الحمل تسأل هل يجوز لها إنزال الحمل قبل نفخ الروح بسبب كثرة الأولاد وقلة المعيشة؟ يا أبا وليد بارك الله فيك ورضي عنك، وأخبر هذه المرأة لا تفعل، إذا كان هذا السبب لا تفعل، فما تدري لعل الله عز وجل يغنيها ويرزقها الرزق العظيم بسبب هذا الجنين، بسبب هذا الجنين. وبعدين ما في مولود إلا ينزل وقد كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، رزقهم مو على أمه على أمهم ولا على أبيهم، رزقهم على الله، أبوه الولد هذا وأمه مجرد أدوات، أسباب وأدوات. كم من إنسان استكثر من الأولاد وكان فقيرا فأغناه الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. سميرة من العراق تقول: أخي توفي قبل أمي وترك ابنتان وزوجة وترك سيارة بقيمة 60,000 دولار، كم حصة أمي؟ ونعم طبعا سميرة من كندا، سميرة من كندا. أختي سميرة بارك الله فيك، بالنسبة يعني الآن ذكرت بأن أخاك توفي وترك والدتك قبل ما تتوفى الوالدة، كانت عايشة وبنتين وزوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتين لهن الثلثان، والأم لها السدس. طبعا المسألة فيها عول عند أهل الله، فيها رد، ولذلك القسمة هذه، لكن حسابيا تراجعون المحكمة ويبينون لكم كيف يستاء. الزوجة لها الثمن والبنتين الثلثين والأم لها السدس. طبعا الرد ما يكون للزوجة، لأن عندنا قاعدة أن الرد ما يكون على الزوجين وإنما يكون لأصحاب الفروض فغير الزوجين، فالبنتين والأم من أصحاب الفروض ولذلك يرد عليهم بارك الله. عموما راجعوا المحكمة يا أختي سميرة. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني اشترينا مكيفات من واحد، قيمة المكيفات 10,000 ونسدد 20,000، وأنا والله مو عارفة، تقول مو عارفة هذا ربا ولا لا، وليدي الكبير هو الكفيل وإذا ما سددنا رايح يحجز على راتب ابني وغير ذلك. أم محمد بارك الله فيك، أنت تقولين اشتريتم مكيفات ب10,000 وتدفعون 20,000، هذا اللي أعرفه أنا اشتريتم بالدين، يعني عشر قيمة المكيفات 10,000 نقد وبالدين 20,000، ما في شيء يجوز، وابنك قاصط يدفع أقساط شهرية على المحل للمحل يعني حتى يسدد 20,000، هذا مو بربا، هذا بيع جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد من الإمارات تقول: سؤالي عن صديقتي تعيش حاليا خارج الإمارات بسبب دراسة زوجها وما تقدر تتواصل معاكم، تقول يعني إذا في إمكانية أني أنا أنقل لها الجواب. تقول عندها من الأولاد 6 ومشاكلها حاولت تحلها من سنوات مع زوجها يمكن فوق 10 سنوات لكنه ما يساعدها ومستمر بالغلط، وهذا لهذا تريد تسأل عن موضوع الطلاق، إذا تم الطلاق هل يجوز أن يعيش الرجل مع طليقته في نفس البيت بحكم أنهم يعيشون في دولة ما فيها أمان وخطرة لأنها تخاف على نفسها وعيالها لحين عودتهم للإمارات بنهاية السنة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، سلمي على هذه المرأة وبلغيها الجواب بأن لا تلجأ إلى الطلاق حتى تعود إلى الإمارات، ما دام أنها مع زوجها في فترة دراسته وبعثته تصبر هناك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلعل هذه الفترة تزين فيها الأحوال وتصلح فيها الأمور وممكن ترجع المياه إلى مجاريها ويؤلف الله عز وجل بينهما ويبعد عنهم الشر. والحمد لله، والصبر دائما ضياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصبر ضياء. وإذا عادت إلى الإمارات الحمد لله تكون في أمان. لو حصل الطلاق برا لا يجوز للزوج أن يبقى معها في نفس البيت إذا خرجت من العدة، يعني طلقها الطلاق الرجعي ثم خرجت من العدة خلاص أصبح أجنبيان، أصبح أجنبيان. فقل تصبر، تتحمل، تعتني بأولادها، تعتني بنفسها، تنصح زوجها، تدعو له في صلاتها إن الله يهديه ويألف بينهما. إن حصل الحمد لله هذه نعمة، إن ما حصل تصبر، ولما ترجع للإمارات يعني ترفع دعوة الطلاق. أم شعيب من الجزائر تقول: ما حكم تحويط القبر بالحجر أو بسياج أو وضع علامة أو كتابة الاسم عليه حتى يعرفه أهله؟ أم شعيب من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقبر لا يجوز أن يرفع فوق شبر، هذا الشبر من الخنصر إلى الإبهام، هذا الشبر، ويكون مسنما. الأمر الثاني، يجوز تلبيد القبر، تلبيد رشه بالماء حتى لا تسفه الرياح، حتى لا تسف الرياح الرمل أو التراب، يلبد بالماء. فإن لم يمكن فبالحجارة الصغيرة هذه يلبد فيها. أما تحويط القبر والبناء عليه هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. لا يجوز تجصيص القبر، ولا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر، ولا يجوز إسراج القبر، وضع السرج أو القناديل، ولا يجوز وضع الورود على القبر، ولا يجوز مثلا يعني الجلوس على القبر، ولا أن يطأه الإنسان برجله، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الكتابة ممنوعة إلا وضع رمز مثلا، يعني مثلا رقم مثل ما يحصل الآن، يحفظ الرقم، رقم حتى تحفظ القبور، يقول رقم مثلا الميت الفلاني رقمه مثلا 10 أو رقمه 100 أو رقمه 1000 مثلا، ما في بأس. أما كتابات هذه، كتابة الفاتحة أو كتابة والله فلان كذا وكذا، هذا كله مما هو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أكمل بقية الأسئلة، الإجابة على الأسئلة، مع تنبيه، أكرر التنبيه، كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، وتصبرون علينا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.